عمرك كالأعراف.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
ذا باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو هذا الذي تفعلونه الآن أيها الإخوة من تدارس آيات الله عز وجل، وما من لقاء في هذه السلسلة، ما من لقاء واحد إلا وكان سببه أنني سئلت يوما هذا السؤال من واحد من المسلمين. يعني هذه الأسئلة فعلا موجودة في أذهان الناس، وهم يعرضونها يتحرقون إلى سماع الجواب عنها، فنحن نريد أن تكون الأمور واضحة في الأذهان. من هذا الأمر سؤال جاءني يوما من شاب من أكثر الشباب العاملين نشاطا وجهدا في سبيل الله، طلب أن يسر إلي وأن نجلس معا وألا يسمع الناس، لأنه ينظر إلى جمال الإيمان يخاف أن يسبب سؤاله فتنة للسامعين، فأراد أن يكون السؤال بصفة خاصة. فيسألني عن الرق، كيف يسمح الإسلام أن يكون بشر ملك لبشر آخر؟ إزاي؟ وتقول لي دين الكرامة الإنسانية، وأنا أقف في صلاة القيام في رمضان مثلا وراء الإمام وأسمع منه أن القرآن يقول إمائكم وعبيدكم، وطبعا الآيات سأذكرها لكن أنا أذكر لكم تعبيرات السؤال نفسه، يذكر إماء وعبيد وحرائر، ويعني هل معنى هذا معقول أن الإسلام الذي يتكلم عن الحرية البشرية والكرامة الإنسانية وتحرير البشر ويسمح بأن يكون هناك يعني بشر ملك لبشر، وأن أسمي هذا عبدي وهذه أمتي ويبقوا ميراث وأورثهم؟ معقول؟ كيف؟ لماذا لم يحرم الإسلام الرق؟ ثم يقول: لقد كانت إذن من حق الناس أن يقولوا إن المدنية الحديثة والحضارة الحالية، الحضارة الحديثة الحضارة أرشد من الإسلام، لأنها حرمت الرق وجعلته محرما. أما الإسلام فالقرآن حتى الآن يقرأ وهو لا يحرم الرق، وكان هناك أرقاء. هذا الإنسان جزاه الله خيرا يغار على الإسلام، ولكن لو علمتم أيها الإخوة روعة عطاء الإسلام وتناوله لقضية الرق، ستعرفون أن هذا الموضوع من مفاخر الإسلام، ومن مفاخر الإسلام في باب الحرية وفي باب الكرامة الإنسانية وفي باب تحرير البشر حتى العبيد منهم. كيف؟ اسمعوا يا إخوة، الرق في التاريخ البشري كانت له مصادر كثيرة جدا. فمثلا لو في إنسان مديون مدين ولا يستطيع أن يسد دينه، كان المجتمع قانون المجتمع، وأنا مش بكلمك عن المجتمع العربي في الجاهلية فقط، وإنما أكلمك واذهب إلى كليات الحقوق وادرس واسألهم عن ما يدرسونه من القانون الروماني ومن القانون في عند الأشوريين والبابليين والإغريقيين والفراعنة وما إلى ذلك، لتعلم هذه الأمور، أن الرق في التاريخ البشري كانت له منابع كثير. أنا أحاربك وأنت تحاربني، المنتصر يأخذ المهزوم ويسترقه. إنسان له دين عند إنسان وعجز المدين عن أن يسدد الدين، الدائن يأخذ المدين بتمنه، عليك كام؟ 1000 جنيه، تعال أنت بألف جنيه أنت شخصيا أصبحت، والمجتمع يمكنه من هذا ولا يمكن المدينة من الفرار. إنسان خطفت من أهله وما دام معي وفي حيازتي أذهب إلى سوق العبيد، سوق النخاسة، سوق الإماء والعبيد، وأبيعه ويشترى ويباع ويشترى. ولو أبو أم وجداه، لو أهله وجدوا الطفل ما يجوش ياخدوه مني يقولون أنت خطأ، يجوا يشتروه، لا يحررونه، خلاص هو أصبح عبدا مملوكا ومسترقا بمقتضى القبض، بمقتضى الاختطاف، بمقتضى جريمة الاختطاف، والمجتمع يمكنهم. وأبوه يجي يشتريه مرة ثانية يقول له خلاص أنا اشتريه منك، كما حدث مع زيد بن حارثة لما اكتشفوا مكانه، فجاءوا سافروا بلادا وصحراوات طويلة حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني ندفع لك ونشتري ابننا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم وقال لهم لا خدوه، ده لو اختاركوا خدوه، وهو اختار النبي عليهم، دي قصة تانية. إذن منابع الرق كانت كثيرة جدا. الإسلام لما جاء حرم كل مصادر الرق، حرم كل منابع الرق، جفف كل منابع الرق، كل النماذج التي ذكرتها لكم هذه حرام في الإسلام، لا اختطاف ولا المدين يؤخذ مسترق ولا كذا ولا كذا، قاعدة علشان الوقت. حرم الإسلام كل مدخل وكل سبب سدها، كل مدخل إلى الرق سده، وأبقى سببا واحدا فقط هو من مفاخر الإسلام. ما هو؟ طريق واحد فقط ليكون الإنسان عبدا. هذا الطريق الواحد هو أن يأتي إنسان يحاربني ليعتدي على عرضي كدولة إسلامية أو على مالي أو على دولتي أو على عقيدتي، ويحاربني بظلم وفي حرب شرعية لا أكون قد ارتكبت فيها خطأ في أن أحارب غير المسلمين. فإذا ما اعتدى علي فانتصرت عليه فأمكنني الله عز وجل منه. أنتوا عارفين الواقعة الخاصة بمدرسة بحر البقر في الدقهلية في مصر، لما جاءت طائرة من طائرات اليهود وضربت مدرسة ابتدائي وقتلت الأطفال وبقت الدماء على الكراريس والكشاكيل، اتضح ان الطائرة تقودها امرأة حامل جندية في الجيش اليهودي حامل، خرجت تتفسح، ضربت المدرسة ومشيت، جريمة نكراء، مذبحة كذا مذبحة كذا، وانتوا تسمعوا صبرة وشاتيلة ودير ياسين في فلسطين وغيره وغيره وغيره، وتسمعوا عن المذابح. فإذا ما أمكنني الله عز وجل من الذي فعل في هذه الجريمة، ماذا يقول القانون الدولي في الحالة المحاصرة اللي احنا عايشين فيها؟ يقول هذا يرتكب جرائم حرب، حكموا هم صدام حسين على جرائم حرب، وبيحكموا زعيم صرب البوسنة على جرائم حرب، وبيحكموا عايزين فلان الفلاني على جرائم حرب، كلما وقع جريمة حرب يحاكموه وقد يحكموا بإعدام مجرم الحرب. فالإسلام كلمني عن مجرم الحرب فقط إذا أقدرني الله عليه. القانون الدولي الحديث المعاصر، القانون الدولي العام الحالي يقول ممكن أعدمه، ولكن الإسلام يقول لي إنني بدلا، أنت ممكن ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، كتفوهم بقى خلاص، مدام ضرب الرقاب انتهى وأنت تقتل تقتل حتى إذا استقرت المعركة وأصبحت أنت متمكن لا داعي لأن تقتله فيموت كافرا، وإنما فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. شدوا الوثاق كناية عن الأسر. فإذا ما أخذته يومئذ أمامي إما أن أقتله وإما أن أمنحه الحياة، مش هموته، سأحييه سأتركه حيا بدل أن أزهق روحه سأعطيه الحياة. فهذه أول نعمة وأول منة، أنني بدل القتل أحييته. ثم النعمة الثانية أنني بدلا من السجن وتقييد الحرية جعلته بين الناس، بين أهلي وقومي وعشيرتي، جعلته موجودا في المجتمع حرا. ثم النعمة الثالثة أني بدل أن أبقيه كافرا مشركا ويموت كافرا ويدخل النار، أدخلته في المسلمين لعل الله يهديه حينما ينظر في أحوال المسلمين. وتعلمون قصة الأسير اللي هو أبو لبابة الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أن يربطوه في عمود من عواميد المسجد. لا، ده مش أبو لبابة، ده كان رجل، أبو لبابة رجل مسلم صحابي، ده في قصة أخرى. وإنما هذا الرجل كان كافرا وجاء يحارب النبي عليه الصلاة والسلام فربطه في عمود من أعمدة المسجد يرى المسلمين، حتى إذا ما أعجبه شأن الإسلام أسلم. إذن الإسلام أعطاه الحرية، أعطاه الحياة بدل القتل، وأعطاه الحرية بدل الأسر بدل السجن، وأعطاه الإسلام بدل الكفر. ثم أعطاه النعمة الرابعة. وما هي النعمة الرابعة؟ أنه أغرى المسلمين بإعتاق العبيد. يبقى هو سد كل المنافذ التي تؤدي إلى الرق، وفتح كل المنافذ التي تؤدي إلى الخروج من الرق. فمن جامع امرأته في نهار رمضان فتحرير رقبة، ومن حلف بالله ثم أراد أن يتحلل من قسمه فكفارة الأيمان تحرير رقبة. كفارات الإسلام فيها تحرير رقبة لدرجة أخرجت العبيد إخراجا من الرق، لدرجة أن الإسلام، أنا يعني لا أريد أن أستخدم كلمة اضطر، لأنه الله لا يضطر، إنما أنا أريد أن أقرب لكم المعنى، لدرجة أن الآية كأنها اضطرت تقول فمن لم يجد، لأنه ما عادش فيه أرقاء. الرق بدأ يفرج عن الأرقاء بهذه الكفارات. قالت فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين. إنما قبل أن أطعم المسكين المسلم وأكسو الفقير المسلم أعتق الرقبة حتى لو كان غير مسلم. شوف العظمة، إنه الأول اعتاق رقبة، فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين. يعني جعل اعتاق الرقبة من الرق أولى من لحم ودم.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
بعد أن أعطاهم 4 نعم زي ما قلت لكم، نعمة الحياة بدل القتل، ونعمة الحرية بدل الأسر، ونعمة الإسلام بدل الكفر دون إكراه ودون إلجاء، ونعمة التحرير بعد ذلك. بل الإسلام طوال مدة الاسترقاق أمرني أن أكرم الأسير النبي عليه الصلاة، أن أكرم الرقيق المسترق، هذا اللي هي الفترة، فترة الرق، فترة التملك، العبودية دي اللي هي الفترة الطارئة، مش فترة باستمرار. الإسلام لم يجعل هذا الإنسان مستمرا فترة مؤقتة حتى تكتمل له نعمة الإسلام والحياة وكذا. قال لي في هذه الفترة إياك أن تظلمه، بل أكرمه وأنفق عليه وأطعمه وقدمه. قال هؤلاء إخوانكم، أطعموهم مما تطعمون واسقوهم مما تشربون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وجد بلاش، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده بنت صغيرة كده جارية، أما أرسلها لتشتري شيء يشترى في 5 دقائق، غابت طول اليوم تلعب. فلما رجعت إلى البيت وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا، بعتها الساعة 9 الصبح، رجع له بعد العشاء مثلا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والله يا جارية لولا خوف القصاص من الله عز وجل لضربتك بهذا السواك. عارفين السواك؟ كنت عملتلك كده، انما انا مش راضي اضربك كده لاني خايف رب العالمين يقتص مني. انظر الى دفاع رب العالمين عن الجارية حتى في مواجهة رسوله صلى الله عليه وسلم. لولا أن يقتص الله من رسوله لضربت الجارية بالسواك. في حاجة أكثر من كده؟ ثم يقول: وجد رجلا اسمه أبو مسعود البدري من الصحابة بيضرب عبد من العبيد، فجاء من خلفه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلم يا أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على هذا. فالتفت أبو مسعود وهو مغضب مسك بيضرب الولد وجاي واحد يقول له كده، فأراد أبو مسعود أن يلتفت كأنه يريد أن يقول لمن يكلمه: انت عارف ده عمل ايه؟ فلما التفت فوجئ بأن المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع وفوجئ وألجم وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، خلاص أنا أعتقته. فقال له: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، كنت دخلت جهنم. والله تبارك وتعالى عندما يدعو إلى إكرام هؤلاء الأرقاء يدعو. طيب، يبقى إذن الرق كان لإنسان يستحق لأنه مجرم حرب وليس مقاتلا عاديا وفي حرب شرعية، وكان لفترة مؤقتة، وكان سببا في أن أنعم عليه بهذا كله، وكان في النهاية سبيلا لخروجه من الرق. مفيش أروع من كده. ثم مع ذلك الإسلام لا يمانع إن جاء القانون فحرم، أو جاء المسلمون فحرموا الاسترقاق، لا بأس، لأن الرق ليس فريضة على المسلمين. ده بيقولهم فإما وإما، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ممكن يمن عليهم يقولهم خلاص مع السلام، عايزين يحبسوهم بقى ولا يقتلوهم، يقتلوهم، يمشوا على القانون الدولي. يعني الإسلام لا يجعل الاسترقاق فريضة، وإنما يجعله مصلحة في الحقيقة ونعمة. إنما تعالى إلى البشرية، إلى المدنية، أو إلى الحضارة الحديثة. الحضارة الحديثة كانت يا إخوة يذهب مثلا الأمريكان الأوروبيين لما هاجروا إلى أمريكا يذهبون إلى إفريقيا يشحنون سفنا وبواخر من العبيد السود، يسلسلوهم وينيموهم في أرض المركب ويحطوا عليهم أثقال حتى لا يهربوا، ويشحنوهم بالمئات والآلاف ليشتغلوا في أمريكا عبيدا عند السادة الأوروبيين. ومن نسلهم الآن الأمريكان السود، وظلت أمريكا لغاية الستينيات من هذا القرن والسبعينيات، بل إلى عهد قريب جدا مكتوب على المطاعم في بعض الولايات، وهذا أمر قرأته ووجدته بعيني، ممنوع المطعم يكتب أو الحديقة مثلا يقول ممنوع دخول الكلاب والملونين والسود، أي واحد من العبيد دول يبقى زي الكلب لا يدخل، إنما يدخل البيض. وحتى اليوم، حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي في القرن 21 في كذا وكذا وكذا، إذا اشترى واحد من السود وإن كان حرا أرض ولا بيت في حي من الأحياء تنخفض أثمان الأرض، لأنه يعتبر شيء متضايقين منه، ويعتبرون أن هذا الأمر من يعني يمكن يتكاتف السكان يشترون البيت من هذا الأسود ليخرجوه لتظل المنطقة للبيض وحدهم. بل عندما ذهبت إلى سفارات بعض البلاد الأوروبية والأمريكية لأخذ استمارة للتأشيرة والفيزا، يكتب فيها إنك تذكر لون البشرة، وهذا الكلام في القرن 21، لون البشرة، فإذا كنت أبيض ولا أسود موضوعة في الحواسب الآلية عندهم. فالأمر، بل عندما وقع من سنتين ثلاثة في القرن 21 انه واحد عسكري ضرب شابا اسود هناك لان الغضب مكتوم، ومش بكلمكم عن مارتن لوثر كينج ولا الثورة العبيد ولا الافلام اللي بيقولوها، وانما الان قامت ثورة وحريق وضرب في مدينة اظن كانت نيويورك او بوسطن، شيء من هذا القبيل نتيجة لهذا. إذن الإسلام، إنما العبيد في الإسلام الذين عاشوا فترة عبودية قليلة ثم اعتقوا بقدر الله عز وجل. هؤلاء أحب الإسلام لدرجة أن الموالي هؤلاء منهم كبار الفقهاء في الشريعة الإسلامية، ومنهم كبار قواد الجيوش، ومنهم الفاتحون، ومنهم ومنهم ومنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام مد يده إلى عبد منهم اللي هو من أشهرهم، يعني زي مثلا عمار بن ياسر على سبيل المثال، وكان من العبيد. عمار بن ياسر كان عبدا عند بني مخزوم، عند خالد، عيلة خالد بن الوليد. فلما أسلم خالد بن الوليد، كان عمار أسلم قبله بيجي 20 سنة، فاختلف خالد وعمار. فخالد طبعا ده الخدام بتاعنا، عمار ده خدام بتاعي وبتاع أبويا وبتاع عيلتي، فغلظ عليه بشدة فبكى عمار، لم يستطع أن يتكلم إلى خالد لأنه كان السيد طوال العمر. فبكى عمار وقال: يا رسول الله، ألا تسمع لما يقول لي خالد؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد: يا خالد، إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. يفزع خالد: أنا ما صدقت أسلمت. فيذهب السيد ليقبل رأس عمار ويقول له: سامحني يا أخي، سامحني، لأني إن آذيته آذيت الله ورسوله. وفي واقعة أخرى، أبو بكر الصديق السيد أتى ومعه أبو سفيان قائد جيش المشركين اللي حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام طول فترة الحرب بين قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر السيد أتى بأبي سفيان السيد، وأبو سفيان أبو بكر جايبه يأتي به طامعا في إسلامه. انظر بقى، لو أسلم قائد جيش عدوي ودخل في الإسلام، أي عزة للمجتمع. وهو واخده رايح به الرسول عليه الصلاة والسلام، قاموا الثلاثة من العبيد قاعدين من الذين كانوا عبيدا بيتباعوا يتشاروا بالفلوس، قالوا: يا سبحان الله، وده لسه عايش؟ أبو سفيان ده لسه عايش؟ والله السيوف لسه ما شبعتش من الرقاب، السيف لم يشبع من الرقاب بعد، ألا إن سيوف الله لم تشبع بعد من رقاب بعض عباد الله. كلمة فظيعة يسمعها أبو سفيان تقلب المقاييس. أبو بكر احمر وجهه وغضب، لأن المصلحة اللي للإسلام من وراء إسلام أبي سفيان توشك أن تطيش بسبب كلمة كهذه الكلمة، وهي كلمة ما كانتش تتقال الحقيقة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب أبو بكر إليه وقال: انظر يا رسول الله ما قاله فلان وفلان، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، فلعلك آذيتهم. اوعى تكون قلت لهم كلمة تؤذي مشاعرهم، دول مسلمين، ده رب العالمين عاتبني في عبد اسمه عبد الله بن أم مكتوم، نزل وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي. اوعى تكون زعلتهم. قال: لا والله يا رسول الله ما آذيتهم. فقال: إنك لو آذيتهم لآذيت الله ورسوله. فالإسلام يدافع يا إخواني، يدافع عن هؤلاء دفاعا. والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم ويقول: بلال منا آل البيت، من بيت الرئاسة، من بيت النبوة، بلال المسترق. الإسلام أكرمهم، وما جعل الرق إلا منحا لعمر، ومنحا لمال، ومنحا لحياة، ومنحا لإسلام، ثم اعتاق، ثم بركة، ثم انفاق، ثم النتيجة اللي هي يعني تخضع الرقاب وتخلي الجماعة دول يؤمنوا ان هؤلاء جميعا احبوا الاسلام وتكاتفوا معه ولم يكونوا ضده. بينما البشرية الحديثة كل مجتمع في داخله الهنود الحمر والسود واللي واللي عبارة عن قنابل موقوتة، لانهم يعرفون التفرقة هناك. أيها الإخوة، لتطل أعناقنا ولترفع رؤوسنا، نحن جند الإسلام، نحن أتباع عقيدة مشرفة رائعة. فإذا قرأتم في القرآن ما تقرؤون فاعلموا أنها رحمة الله للعالمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس.